أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقبل أن نبدأ في الدرس أريد أن نشير إلى أن من كتب الله له الحج ينبغي له أن يحافظ على مكتسباته في الحج ولا يضيع مجهوده وعمله، فإن الحج من قام به وأداه على الطريق التي شرعها ربنا لا يبقى عليه إثم. الحج الذي يقيمه صاحبه على الطريق المشروع لا يبقى عليه إثم. قال تعالى: فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فمن وفق للحج ينبغي له أن يحافظ على مكتسباته ولا يضيعها. ونكرر أن إخواننا الحجاج يشيعوا فيما بينهم أن الذي يريد أن يحج لا بد أن يدرس الحج دراسة كاملة، أو يصحب شيخا عارفا بالحج أو يصحبهما. أما الذي يذهب للحج من غير شيخ ومن غير دراسة حجه يكون ناقصا، فينبغي أن نتنبه لذلك ونعلم أن ربنا كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ونعلم أن الذي دخل في الإحرام لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور. إذا قال الإنسان لبيك ودخل في حج أو عمرة، الذي يخرجه من الإحرام واحد من ثلاثة: الاشتراط عند من يقول به، يقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا حبسه حابس يتحلل ولا شيء عليه. الثاني الطواف بالبيت والسعي. الثالث حصر العدو، حصر العدو عند المحققين. فإذا أراد الحاج أن يلبس ثيابه من غير هذه الثلاثة يبقى محرم إلى قيام الساعة، لأن الله قال: وأتم الحج والعمرة. فكم من إنسان الآن محرم منذ عشرات السنين لأنه راح للحج وجد زحام ولبس ثيابه، أو للعمرة. ذلك يتعين علينا قبل أن نمارس العبادات أن نعلم أحكامها، يتعين علينا قبل أن نباشر العبادات أن نعلم أحكامها حتى نأخذ الأجر فيها كاملا، وحتى نسلم من فسادها أو نقصانها. يقول جل وعلا:
في الدنيا والآخرة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. يبين الله لكم الآيات لعلكم ببيان تلك الآيات تتفكرون في مآلكم في الدنيا والآخرة عند سماع تلك الآيات. لأن الإنسان إذا سمع الآيات إما أن يتنبه ويعلم أن الدنيا دار معبر، أن الدنيا دار معبر، ويجعلها مطية للآخرة وللنجاة، وأن الناس كلهم ذاهبون، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، ولا علاج للموت إلا الاستقامة. ما في علاج، ما في علاج إلا أن يستقيم الإنسان في الدنيا. يعني بأن زائلة وعرض، وكل واحد تأتيه الثمانية: الصحة والمرض والشبع والعطش والألم والفرح والقوة والضعف. والآخرة ما لا ينال العبد فيها إذا هيأ مسكنه فيها قبل أن يموت. الدنيا والآخرة ضرتان، ولذلك يعني الذي يشتغل بالدنيا يضيع الآخرة، والذي يشتغل بالآخرة يضيع الدنيا. لكن بعض الناس يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يعمل لدنياه واعمل لآخرته. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالإنسان يعمل لهما ولكن على ضوء دينه. وما يمكن واحد يقول أنا لا أموت، ما يمكن. إنك ميت وإنهم ميتون. والإنسان قبل أن يموت يحاول أن يرشد ويستعمل نعم ربه في طاعة ربه. يحاول الواحد منا يرشد. البصر لا ينظر إلى الحرام، اللسان لا ينطق بالحرام، السمع لا يسمع حرام، اليد لا يلبس حرام، الرجل لا يمشي لحرام، البطن لا يجعل فيها حرام. فإذا حافظ الواحد منا على الطاعات ومارسها كانت له طبيعة وسجية، فأصبح من أولياء الله. إن سأل ربه أعطاه، وإن احتمى به حماه، وإن جاءته شياطين الإنس والجن تريد أذيته دفعهم ربهم عنه. ولكن هذا لا يكون إلا بالمكابدة. لا يمكن أن يترقى الإيمان ويقوى جذعه في القلب إلا بمكابدة الطاعات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا. والتفكر والتأمل والتدبر والتعقل، هذه كلمات يعني جاءت في القرآن لينظر القارئ للقرآن هذا المقطع، ما الذي يريد منك؟ يريد منك الطاعة، يريد منك تجنب المعاصي، يريد منك البذل، يريد منك التوبة، يريد منك الاجتهاد في الطاعة. ولذلك هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة. أهل الأرض لو جاءوا ليأتوا بمثله لا يستطيعون، لا يمكن أن يوجد فيه خطأ. وهل فيه معجزة أكبر من كتاب نزل قبل 1400 سنة لا يوجد فيه خطأ؟ أول ما فيه لا ريب فيه. كل كتاب يقول صاحبه جزاكم الله خير، لو رأيتم خطأ أصلحوه، لو رأيتم سددوه، هو لا ريب فيه، تبيان لكل شيء. ألا حري بنا أن نتجمل وأن نشكر وأن نفتخر وأن نبين جمال هذا الكتاب في حياتنا، وأن ننقذ البشرية من النار أمة الإسلام؟ أليس حري بها أن تكون عندها برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار؟ نحن الله اصطفانا وجعلنا أشرف أمة، ونبينا أفضل مخلوق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكتابنا معصوم. كيف مع هذه النعم الجليلة نكون في الخالف؟ كيف مع هذه النعم ومع هذه الأمور العظيمة الجليلة نكون أحيانا لا نستشار في خصوصيات أمورنا؟ السبب أننا لا نقوم بالأسباب. والله خلق الكون بقانون المسببات. حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، ما في واحد عنده استعداد ليبذل من ماله، ما في واحد منا عنده استعداد يبيت ليلة خائف لإعلاء كلمة الله. طيب، حب الدنيا وكراهية الموت، هذا قوض مليارات، قوض مليارين حب الدنيا وكراهية الموت. والفضائل لا تنال إلا بالتعب، ما يمكن ينال الإنسان الفضائل إلا بالتعب. إذن نتفكر في الدنيا وأنها زائلة ومتاع قليل ونتفكر في الآخرة، إنها هي الحياة الأبدية، وهي التي فيها التغابن والعز، وفيها ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. أما من ضيع دنياه كلما خبت زدناهم سعيرا، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فأحبتي، ديننا دين كامل معجز، لا تقع قضية على وجه الأرض إلا وهي مبينة فيه، فلماذا لا نتمسك به ونظهر للناس جماله في حياتنا وعملنا؟ لماذا لا ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي وما أردناه يعطيه لنا ربنا؟ قال جل وعلا: أوفوا بعهدي أوفي بعهدك. وقال جل وعلا: إن الله اشترى 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 من المؤمنين، الآية. وقال جل وعلا: فاستبشروا ببيعكم. أما نريد الثمن والمذمون ونغالط، هذا لا يكون. ثم قال: ويسألونك عن اليتامى، عن حكم اليتامى. فلما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. خاف الناس من الأيتام وأصبحوا لا يقربونهم، ومن عنده يتيم يجعل له منصبا خاص ويجعل له مال خاص، وأصبح هذا كأن فيه نوع من العنت والمشقة على اليتيم وعلى ولي اليتيم. قال: يسألونك عن حكم اليتامى، قل لهم، قل إصلاح لهم خير، إصلاح يسألك عن تماء، قل إصلاح لهم خير، إصلاح. قال العلماء: الإصلاح أنك تنمي له ماله وتحافظ على صحته وعلى عقله، وأنك إن استطعت أن تقوم له بخدمته من غير أن تأخذ منه شيء فذلك أفضل، وإن أردت أن تأخذ فلا تأخذ أكثر مما تستحق. إصلاح لهم خير، إصلاح لهم خير، تنمي ماله وتنمي عقله وتنمي صحته وتحفظه مما يضره، وتحاول أن ماله لا تضيعه. وإن تخالطوهم فإخوانكم، فهم إخوانكم، والعادة أن الأخ يخالط أخاه في المشرب والمأكل وفي التعاون وفي. ثم قال: والله جل وعلا يعلم المفسد من المصلح. هذا تهديد ضمني، والله يعلم المفسد لليتيم ولماله وللمصلح لليتيم وماله، ولا يخفى عليه شيء. والآية صالحة للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن: فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. ولو شاء الله لا أعنتكم، لوقعكم في العنت، لا تخالطوهم ولا بعدين قال هناك في حق الأولياء: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تأخذ مال اليتيم وتحاول أن تأكله وتنمي به مالك خشية أن يبلغ وأن يؤانس منه الرشد فيأخذ منه مالك. قال: فإن آنستم منهم رشدا بعد البلوغ فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تبادروا بأكلها قبل البلوغ. ثم بيّن أن من كان غنيا فالأولى أن يستعفف ويترك أموال الأيتام، ومن كان فقيرا فليأخذ أجرة المثل. قال الطبري: فليأكل بالمعروف، فليقترض من مال اليتيم حتى إذا أيسر يرد له. قال الطبري: فليأكل بالمعروف، الاقتراض من ماله ثم يرده له. لكن المعروف يشمل هذا، ويشمل إجرة المثل، ويشمل أن يأخذ من ماله ما لا يضر كاللبن والأشياء التي لا تنقص من رأس المال، الأمور والصوف والأمور التي هي تنفع ولا تضر رأس المال.
والله يعلم المفسد من
والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم الفعل والأمر المفسد لمال اليتيم ولغيره، ويعلم الأمر المصلح لمال اليتيم ولليتيم ولغيره. ونتيجة ذلك أنه يأجر الذي يقوم بالإصلاح ويعاقب الذي يقوم بالإفساد.
ولو شاء الله لأعنتكم،
ولو شاء الله لجعلكم في العنت، لم يسمح لكم بمخالطتهم، وأصبح ما بقي من ماله يضيع من أكله وشربه ويفسد، وأصبحتم أنتم أيضا يعني في حرج معهم. فالله تعالى يسر عليكم وجعلكم لكم مخالطتهم، ولكن بالمعروف، فليأكل بالمعروف. نعم، لا يأكل إسرافا وبدارا أن يكبروا. والعنة هو حصول المشقة والتعب. نعم.
إن الله عزيز حكيم،
إن الله عزيز غالب، ما أراده يكون حكيم، يضع الأمور في مواضعها. فأبشروا عند تنفيذ أوامر الله وعند اجتناب نواهيه. فأبشروا لأنه عزيز، ما أراده يكون حكيم، تشريعه في غاية الحكمة والنفع. فاطمأنوا وامتثلوا شرع ربكم بامتثال الأوامر وباجتناب النواهي.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
إذن هنا أشار إلى الأيتام، والله تعالى لما فقد أخذ أبا الولد قبل البلوغ عوضه بأنه جعل إكرامه أجرا، أنا وكافل اليتيم كهاتين، و نهى عن أكل ماله، ونهى عن قهر اليتيم، وحاطه بسياج لفقده لعائله، وأصبح بين المسلمين محل الاحترام والإكرام والمساعدة من المسلمين. أما في الجاهلية فكان اليتيم والمرأة يضطهدون الضعاف، لأن في الجاهلية يعني المال يأخذه القوي، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزيت أرشد، كانت شريعة الغاب هي التحكم. فجاء الإسلام ونهى عن الظلم وأمر بالعدل، وجعل الناس سواسية كأسنان المشط، ونهى عن يعني الافتخار والاحتقار والظلم، وجعل الأمة في غاية من الازدهار ومن التحابب والتآلف والقوة. فإن بقوا على ما في شرعهم سادوا العالم وأصبحوا فوق الناس، وإن تركوا ما أمرهم به ربهم عادوا إلى ما كانوا عليه قبل نزول الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم يقول جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات. المشركات جمع مشركة، والمشركة هي التي أشركت مع الله غيره بسجود أو بدعاء أو بعبادة أو بصرف شيء من حقوق الله لغير الله. وفي باب اسمه باب الردة في الفقه وبالأحاديث، نعم، ومن يشرك بالله فقد حبط عمله، نعم. إذن ينهى ربنا المسلمين عن نكاح المشركات، ويستمر ذلك النهي حتى يؤمن، حتى يدخلنا في الإسلام. ولذلك الذين يتجملون بالكفار وبالشرك ما فهموا، لأن الله يقول: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. هذه الآية فيها إعجاز وإيجاز وجلال وجمال. متى نتعامل مع النجس؟ عند الاضطرار. والمشركون نجس، نتعامل معهم بالاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. باب كله أحل بجملة: إنما المشركون نجس. ثم قال: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم المشركة ولا أمة مؤمنة. يقال إن عبد الله بن رواحة كانت عنده جارية سوداء غير جميلة، قالها: أنت نزل فيك القرآن وأعتقها وتزوجها. فقالوا: تزوجت أمن يا عبد الله بن رواحة؟ وعيره: تعال بناتنا زوجك هن حرائر جميلات لكن كافرات. فأنزل الله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وورد في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. نعم. لذلك يعني الدين هو القائد وهو فوق كل شيء. وأباح الله من المشركات الكتابيات، اليهوديات والنصرانيات، فهل هذا تخصيص أو أن المقصود بالمشركات الوثنيات غير اليهود والنصارى، سواء كانوا شيوعيات أو علمانيات أو عباد مجوس أو عباد نار أو عباد هوى، فيحرم على المسلم أن يتزوج مشركة. أما الكتابية فيجوز تزويجها، وكان عمر لا يحبب ذلك، وعثمان تزوج امرأة عربية كتابية وأسلمت، وحذيفة بن اليماني تزوج وردة، فقال له عمر: لا تفعل. قال له: أحرام؟ قال: لا، ولكن أخاف أن تكون مميسة وأنت لا تدري. ليس بعد الكفر ذنب. فأباح الله للمسلمين أن يتزوجوا نساء أهل الكتاب. قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، بعقد وولي ومهر يجوز. أما السفاح سواء كان سرا أو علنا هذا لا يجوز. وأباح أيضا ذبائحهم. قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب، يكاد يجمع المفسرين أن المقصود ذبائح أهل الكتاب. وهناك خلافات طويلة عريضة، هل ذبائحهم الذين ذبحوها على شرعهم أم ذبائحهم ولو ذبحوها على غير شرعهم؟ القول الذي أقوى أن ذبائحهم الذي مارسوا فيها شرعهم، وقد ورد عن ابن العربي قال: الله يعلم خساسة أهل الكتاب، لو رأيت الكتابية يسل عنق الدجاجة لأكلتها، لأن الله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وهذا القول مرجوح، وإنما طعامهم الذي أحل لهم في كتابهم، أما هذا لا يحل لهم أصلا لأنه ميت. ومع الأسف أن كثيرا من الناس لا يحتاط في أكل الحلال، أقول كثير من المسلمين لا يحتاط في أكل الحلال، وبالأخص من يعيش في بين الكفار، لأنهم هم يصعقون. وأنا رأيت مسلخا في إحدى الدول أمريكا الجنوبية، فكانت كل 3 دجاجات الرابعة ميتة، لأن السير يسرع وعنده ذباحان، فيحط الدجاجات في الجهاز والشيخ يسرع فيذبح واحدة 2 3 تفلت، واحدة 2 3 4 تفلت الخامسة. فلما جيت للمسلخ ووجدت محل الرجوع، فوجدت بعض الدجاج يعني ميت والرقبة لم يذبح، قلت له: ما هذا؟ قال لي: أعطاني ذباحين بس. تؤكل المسلمين الميتة؟ فلذلك ينبغي لنا أن نحتاط، فإذا احتطنا نسمي الله ونأكل، كما قال: تأتينا لحمان من البادية لا نعرف سموا الله عليها أو لا، فيسمي الله والدين يسر. لكن ينبغي لنا إذا استطعنا أن لا نأكل لحما إلا وهو مذبوح في البلاد الإسلامية لكان ذلك أبعد من الريب. أو نأكل السمك ونأكل أشياء الحلال ونترك الحرام، لأن الحرام يقسي القلب ويمنع من استجابة الدعوة. ومن الغريب أن اليهود أي ناقل يؤكل يهودي ميتا يخاصمونه ويأخذون منه مبالغ طائلة، فذلك الشركات الناقلة تخاف أن تطعم اليهود ميتة، لأنهم يتابعون من يؤكل رعاياهم الميتة. ولذلك إذا أردت نسافر نطلب أكل يهود، لأنهم لا يأكلون الخنزير ولا يأكلون الميت، والشركات تخاف منهم. ونحن الله يتوب علينا نقصر في بعض الأمور، وهذا مما يسبب قساوة القلب وعدم استجابة الدعوة. يقول جل وعلا: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. أمة دميمة خير من مشركة جميل، لأن هذه في قلبها لا إله إلا الله، وهذه في قلبها الشرك، والشرك ضرر، ومخالطة المشرك ضرر. إن القرين بالمقارن يقتدي، إذا الحمار والحوار سيقا علمه الشهيق والنهيق. نعم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى
تنكحوا،
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. أنكحه زوجه وليته، ونكح زوجه، وقد تأتي هكذا. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، مولياتكم لا تزوجوهم للمشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. العبد المؤمن أفضل من الكافر الحر، وهذا إخبار من الله تعالى عن خطورة الكفر ونجاسته، وأننا لا نغتر بمن كفر ولو كان عنده مالا وجمالا منصب، لا، ولا نغتر بالعبد والفقير إذا كان مؤمنا تقيا. أولئك يدعون إلى النار، الكفار يدعون إلى الكفر وإلى الضلال التي عاقبته دخول النار، والله جل وعلا يدعو
إلى الجنة،
يدعو خلقه إلى ما يدخلهم الجنة وإلى ما يسبب لهم غفرانه لهم، والله يدعو إلى الجنة ببيانه الحق وطلبه من خلقه اتباعه، وببيانه الكفر وطلبه الاجتناب بإذنه أي بأمره وإرادته، بإذنه أي بأمره وإرادته وطلبه لذلك وتوفيقه، ويبين آياته للناس
لعلهم يتذكرون،
ويبين آياته للناس لعلهم بهذا البيان يتذكرون هذا الدين وجماله وحسنه فيمتثلون ويجتنبون فيسعدون في الدنيا ويرحمون في الأخرى. أحبتي، كل شيء يقع على وجه الأرض مبين في ديننا، فحري بنا أن نعطي وقتا لنتعلم هذا الدين. هذه الآيات التي هي يعني احترام اليتيم وعدم ظلمه والنفرة من الكفار، وبيان أن المسلم العبد الضعيف أفضل وأشرف من الكافر مهما كانت حاله، هذا منهج ومعلم وطريقة ينبغي أن نفهمها وأن نعمل بها، وأن نعلم أن الله تعالى جعل الكفر نجاسة وخساسة، وجعل الكفار لا نتخالط معهم ولا نتعامل معهم إلا عند اضطرار. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فحري بنا أن نمتثل أوامر ربنا وأن نجتنب نواهيه، وأن نعلم أن الرفعة والعزة والكرامة في الامتثال لشرع الله والاجتناب محرماته، ونقص على هذا الأمر، ونعلم أن الله تعالى أعطانا العقل وأعطانا السمع والبصر وأعطانا الوقت، فينبغي لنا أن ننجو قبل أن يفوت الأوان، ينبغي لنا أن ننجو قبل أن يفوت الأوان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعم، فالأيتام خط أحمر، والكفار مخالطتهم بالضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والأتقياء هؤلاء لا يسخر منهم ولا يهانون ولا يذلون ويحترمون ويتركون، فأذيتهم والاستهزاء بهم واحتقارهم مدعاة للعطب وللوقوع في المعاصي والظلم. ونحن الآن لازلنا في دار الدنيا، وكل شيء عندنا الآن في محل تدارك، نتوب ونفتح صفحة جديدة، نتعامل مع الوالدين برفق، ومع الجيران برفق، ومع الأقارب برفق، ومع الأصدقاء برفق، ونبتعد عن الغيبة والنميمة وعن البطر واحتقار الناس وعن الموبقات الربا والرياء والحسد والمجاهرة بالمعاصي. فإذا فعلنا هذا أمننا ربنا مما نخاف وأعطانا ما نرغب فيه ودفع عنا. فإذا فعلنا هذا أمننا ربنا مما نخاف وأعطانا ما نريد ودفع عنا أسرار الأسرار من الإنس والجن. وأي شيء أعظم من هذا؟ لماذا لا نسير في حياتنا على الطريقة التي تعزنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى؟ لماذا نسير في بنيات الطريق؟ الصلاة لا نهتم بها، الصوم لا نهتم به، البيع الحلال لا نهتم به، الوالدان، الأقرباء، الجيران، الربا لا نحافظ منه واحد واحد. فإذا هو الإنسان مليء بالأخطاء يموت. صفر صفر صفر. ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا يا عبد الله، أنت الآن في الدنيا، تب إلى الله وافتح صفحة جديدة. وإذا تبت الله لا يبقي عليك ذنبا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فيا أحبتي، نحن نشتغل عن الشيء الباقي ونشتغل بالشيء الزائل. الآخرة هي الباقية، ينبغي أن يشتغل لها. وإن الدار الآخرة لهي الحياة الباقية الحيوان، الحياة الباقية الأبدية. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيا أحبتي، ينبغي لنا أن نجتهد وأن نفتح صفحة جديدة، وأن نعلم أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم ارفع عن المسلمين ما حل بهم من الضعف والهوان، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم، اللهم عليك بأعداء الدين أينما كانوا وحيثما حلوا، اللهم وحد صفوف المسلمين وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد أعدائهم، اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، وأن تحفظ حكامها ومحكومها ورجالها ونساءها وصغارها وكبارها، وأن ترد عنها كيد الأشرار والأعداء، وأن تحفظ جميع المسلمين، وأن ترحم ضعفنا وتتجاوز عن سيئاتنا، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.